الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أنقذنا الله به من الضلالة وأخرجنا به من الغواية. صلى الإله ومن يحف بعرشه والصالحون على المبارك أحمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، حديثنا اليوم عن نبي من أنبياء الله تعالى وعبد صالح منيب أواب، أنعم الله عليه إضافة إلى نعمة النبوة نعمة عظيمة لم يؤتها أحد من العالمين، وهي نعمة الملك والجاه والسلطان. إنه نبي الله سليمان ابن نبي الله داود عليهما وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقد ذكر الله تبارك وتعالى شأن هذا النبي الكريم في كتابه العزيز في مواطن مختلفة، وأثنى الله تبارك وتعالى عليه، قال جل وعلا: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وسنقف عباد الله مع شيء من أخبار هذا النبي الكريم وقصصه التي حكاها الله تبارك وتعالى، وكانت قصصا نافعة مؤثرة، ما كان حديثا يفترى ولكن تفصيل الذي بين يديه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إن أنبياء الله تبارك وتعالى قد امتلأت حياتهم بالمواعظ والعبر والدروس لمن أراد أن يستفيد منها. وأول ما نتحدث عنه حين يذكر نبي الله سليمان، ما أشرنا إليه في مقدمة هذه الخطبة، أن الله تبارك وتعالى آتاه ملكا لم يؤته ولن يؤتاه أحد من العالمين، وكان ذلك استجابة لدعوة هذا النبي الكريم حين دعا ربه فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وما دام أن الله جل وعلا هو الوهاب، وأنه بيده عز وجل ملك السماوات والأرض، فإن ذلك على الله يسير. استجاب الله دعوة نبيه سليمان، فكان سليمان أعظم ملك من ملوك الأرض وأعظم سلطان من سلاطينها على مر التاريخ كله. قال ربنا جل وعلا في بيان شيء مما أوتيه هذا النبي العظيم: وسخرنا معه الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ثم أبان جل وعلا أن الله قد من على هذا النبي ليس في الدنيا فقط، وإنما في الآخرة كذلك، فقال عز وجل: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. من جملة ما سخره الله تبارك وتعالى لهذا النبي في ملكه العظيم أن الله سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني أن هذه الريح هي من جملة ملك الله عز وجل لسليمان، فإذا أمرها أن تنصرف ذات الشمال انصرفت، أو ذات الجنوب فعلت، حيث أصاب أي حيث أراد المكان الذي يريد التوجه إليه ليقاتل أعداء الله تبارك وتعالى. فنبي الله سليمان سخر ما آتاه الله جل وعلا لخدمة دينه ولنشر عقيدة التوحيد، فكان كما ذكر بعض المفسرين كان له خشبة ضخمة عظيمة يصعد عليها هو وجنوده الذين كانوا معه الذين يريد أن يقاتل بهم أعداء الله، يصعدون على هذه الخشبة الضخمة ثم تحملهم الريح فتمضي بهم في أي اتجاه أرادوا وحيثما توجهت بهم الوجهة. هذا من قدرة الله عز وجل، وقدرة ربنا فوق ما تتصوره العقول. ومن جملة ما سخره الله تبارك وتعالى له أن سخر له الجن. أجل، لقد سخر الله له الجن والعفاريت يعملون بأمره حيثما أراد وحيثما توجه، وأي شيء يطلبه من هؤلاء الجن، لأنه عز وجل قادر على كل شيء، فسخر هذه الجن التي تمتلك من القوة ومن الدهاء الشيء الكثير، ولكنها في نهاية الأمر من خلق الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بأمر ربه ومن يزغ منهم عن أمره ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومما يدل على ملك سليمان في هذا الباب تحديدا وهو أن الله سخر له الجن ما ثبت في الصحيحين وسنن النسائي واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اعترض، قال صلى الله عليه وسلم: اعترض لي الشيطان في مصلايا فأخذت بحلقه حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لجعلته مربوطا تنظرون إليه. وفي رواية: يلعب به صبيان المدينة. ولكن لأن الله عز وجل قد حقق دعوة سليمان بأن يؤتيه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، لم يستطع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الأخبار التي حدثنا الله تبارك وتعالى عنها، وهي ليست للتسلية ولا لقضاء الوقت، وإنما فيها من العبر والدروس ما يكون زادا للمسلم يسير به في دربه إلى الله تبارك وتعالى. من جملة ما حدثنا الله عن سليمان أنه كان يتكلم مع الجن والطير والدواب. يقول هذا النبي عليه السلام: يا أيها الناس، مظهرا منة الله تبارك وتعالى عليه، يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. من جملة جند سليمان عليه السلام الطير كما أسلفنا، وكان يتفقد جنوده من الطير، يأتي عليها صنفا صنفا لينظر إلى حالها واستعدادها لمقاتلة أعداء الله تبارك وتعالى. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد. ما رأى الهدهد، لم يجده من بين مجمل الطير. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يعني إن جاءني بعذر مقبول قبلته، وإلا فإني أعذبه فما هو إلا قليل. حتى جاء هذا الطير الصغير إلى نبي الله سليمان وقال بلسان الواثق: أحطت بما لم تحط به. انظر إلى الأسلوب وإلى الحديث مع نبي الله، ومع هذا لأنه صاحب حق جاء بهذا المنطق الواضح: أحطت بما لم تحط به. حتى وأنت نبي وعندك كل شيء، في نهاية الأمر ليس ملكك يا سليمان ملكا مطلقا، الملك المطلق لله رب العالمين، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وأراد الله أن يعطي سليمان درسا بأنك يا سليمان مهما أوتيت من القوة فإنه قد يوجد من خلقي، وإن استصغرته واحتقرته من يملك شيئا لا تملكه. أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا أمر في غاية العجب عند هذا الهدهد، أن يوجد أحد يعبد غير الله، يعبدون الشمس، يتخذونها من غير الله إلها. قال عز وجل على لسان هذا الطير: يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. سمع سليمان هذا الخبر الغريب من هذا الطير فأراد أن يتثبت، وأراد أن يعطيه فرصة للتأكد من صحة خبره، فكتب سليمان عليه السلام رسالة وجهها إلى ملكة سبأ، قيل إن اسمها كان بلقيس بنت شراحيل، ملكة من ملوك اليمن. أرسل إليها رسالة مقتضبة موجزة حكاها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، حينما جاء هذا الهدهد يحمل هذه الرسالة حتى دخل إلى داخل قصرها وهي على عرشها وحولها جنودها وحاشيتها، فألقى إليها كتاب سليمان، ثم انصرف في زاوية ينظر ماذا يقولون حتى يرجع إلى سليمان الذي أمره أن يعود إليه بالخبر، فانظر ماذا يرجعون، ما الخبر الذي تحدثوا به وقالوه. أخذت هذا الخطاب وإذا فيه قال الله عز وجل على لسان هذه المرأة تخاطب قومها: يا أيها الملأ، إنه ألقي إلي كتاب كريم. ما هو هذا الكتاب ومن أين مصدره؟ إنه من سليمان، وإنه نص الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هكذا بدون جعجعات إعلامية وخطابات نارية كاذبة وتشدق بالقوة وأنه سيفعل وسيفعل، عبارة موجزة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أنا وأنتم عباد من عباد الله، فأتوني طائعين، قد أسلمتم أمركم لله عز وجل لأنكم على الشرك، بهذا الخطاب الموجز المقتضب. ثم شاورت قومها وقالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري. وكانت امرأة عاقلة، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. انظر ماذا قالت البطانة السيئة، وانظر إلى تأثير البطانة السيئة على الحاكم والسلطان. إذا لم يكن بمستوى العقل الرشيد والحكمة فإن البطانة السيئة سوف تصرفه إلى حيث نهايته وإلى حيث الوبال والخزي. قالت هذه البطانة السيئة وقال هؤلاء الحاشية: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يعني كأنها إشارة إلى أننا نقاتله، هذا الذي يريد أن يخرجنا من ملكنا، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فأي أمر تأمريننا به فنحن جاهزون. لكنها من كمال عقلها لم تأخذ بقول هذه الحاشية السيئة وهذه البطانة بطانة السوء. وهكذا يجب على كل حاكم وعلى كل مسؤول أيا كانت رتبته ألا يغتر بما يقال له، وأن يبحث عن الأكفاء العقلاء حتى يدلوه على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بحاكم خيرا هيأ له بطانة خير، وإذا أراد به شرا أو سوءا هيأ له بطانة سوء. قالت هذه المرأة العاقلة: إن الملوك، وهي تظن أن سليمان ملك ولم تظن أنه كان نبيا، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. فهي خافت على نفسها وخافت على قومها وأرادت السلامة وتأنت في أمرها وتثبتت، فقالت: إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. إن كان هذا الرجل سليمان ملكا فسيقبل الهدية، فعند ذلك يمكن أن نقاتله، فهو ملك وأنا ملكة، قد تساوى الأمر. وإن كان نبيا فلن يقبل هذه الهدية التي هي باختصار عبارة عن رشوة من أجل أن تصرفه عن هدفه الأسمى وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فأرسلت إلى سليمان بهدية ضخمة عظيمة مع بعض رسلها. ولما جاء هؤلاء الرسل إلى سليمان فرأوا ملكه العجيب، انبهروا من جنوده الذين يطيفون به، الوحوش والطيور والجن والإنس، ملك عظيم. فقدموا هديتهم على استحياء وأخبروه بما أرسلتهم به هذه المرأة الملكة. فقال سليمان عليه السلام: أتمدونني بمال؟ يعني أترشونني بالمال؟ تريدون أن تغروني وتصرفوني عن هدفي؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. رجع الرسل إلى هذه الملكة ليخبروها بخبر سليمان وبأمره وما يملكه من القوة، فأيقنت عندها أنه نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، فأرادت السلامة لنفسها ولقومها وشاورت من حولها، فأشاروا عليها بأن يذهبوا جميعا مستسلمين لسليمان عليه السلام. فقامت هذه المرأة وحاشيتها وذهبت إلى سليمان، وكان سليمان في فلسطين وهذه المرأة في اليمن. وهي في الطريق أراد سليمان عليه السلام أن يثبت لهذه المرأة صدق نبوءته وأنه مؤيد بقوة إلهية ليست بقوة البشر. وكان سليمان يحرص على إدخال هؤلاء في دين الله مقتنعين بهذا الدين، لأن أمثال هؤلاء الكبار الساسة الوجهاء أهل السلطان إذا دخلوا في دين الله عن قناعة كان تأثيرهم على من تحتهم أكبر. فقال سليمان عليه السلام لجنوده من الجن: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قبل أن تصل إلي؟ من يأتيني بكرسيها وعرشها الذي كانت تجلس عليه، وكان عرشا ضخما عظيما مطردا بالجواهر واللؤلؤ والدر، فأيكم يأتيني بها الآن قبل أن تصل هي إلي؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يعني كان سليمان عليه السلام يجلس للقضاء، فقبل أن تنتهي من مجلس القضاء يكون هذا العرش بين يديك. انظر إلى هذه القوة الخارقة، يعني في ربما ظرف ساعة أو قريب من هذا. لكن اسمع إلى ما هو أعجب، جاء التنافس. فقال الذي عنده علم من الكتاب، قيل إنه ملك وقيل إنه من الجن، لكنه فضل على الأول بالعلم والعلم يتفاضل به حتى الجن. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لا إله إلا الله، ارتداد الطرف عبارة عن لحظة جزء من الثانية. هل يعقل أن يحمل العرش من قصرها في اليمن وينقله إلى فلسطين في أقل من ثانية؟ إنها قوة الله جل جلاله. وفعلا ارتد إليه طرفه فإذا به يرى بين يديه عرش بلقيس. في هذه اللحظة، في هذه الساعة، ينتشي فيها المنتشون ويغتر بها المغترون إلا أولياء الله عز وجل. ولهذا سليمان لما رأى هذه الآية العظيمة وهذا الملك الذي آتاه الله إياه لم يقل إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون حينما خرج على قومه في زينته. قال الناس لما رأوه إنه لذو حظ عظيم ونصحه من نصحه أن يتق الله فيما أوتيه من المال والخزائن التي يحمل مفاتيحها الأشداء من الرجال. فماذا قال؟ قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فأنا صاحب ذكاء وعقل، بسبب هذا العقل والذكاء استطعت أن أجمع هذه الأموال. نسب الفضل لنفسه ولم ينسبه لله تبارك وتعالى. أما نبي الله سليمان فإنه قال عكس ما قال هذا الرجل، قال هذا من فضل ربي. لماذا؟ ليبلوني. اختبار. إذن الابتلاء قد يكون بالسراء وقد يكون بالضراء. ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. فالله عز وجل غني عن طاعة الطائعين وعن عبادة العابدين، لأنه سبحانه وتعالى الغني الذي يملك خزائن السماوات والأرض. ومن كفر فإن ربي غني كريم. هكذا كان تعامل سليمان مع هذه الآية العجيبة من آيات الله عز وجل. ثم أمر أيضا سليمان عليه السلام، أمر جنوده من الجن وربما من كان معهم من الإنس أن يبنوا قصرا ومكانا واسعا كما جاء في القرآن سماه الله الصرح، إلا أنه آية من آيات الله في البناء. لقد أمر سليمان جنوده أن يجعلوا هذا الصرح الذي كان على شاطئ البحر أن يجعلوا أرضيته مبنية من الزجاج، من الزجاج الشديد الصلابة، فيجري الماء من تحته في هذا المنظر البديع العجيب. ولم يكن سليمان يريد بهذا أن يفاخر بأنه يمتلك القصور وأنه يعيش في أبهة العيش ويريد أن يتمتع، كلا، إنما أراد أن يحدث هذه العلامة الثانية لهذه المرأة حتى تعلم أن الله قد آتى هذا الرجل قوة وملكا عظيما من فضله عز وجل فتدخل في دين الله تبارك وتعالى. فهو إذن يسخر كل ما يملك من أجل خدمة دين الله جل وعلا. وبني هذا الصرح العظيم الذي هو من قوارير كما جاء في القرآن الكريم. فلما جاءت بلقيس وقد أمر سليمان أن يكون عرش بلقيس الذي كان بين يديه في هذا الصرح، فلما جاءت هذه المرأة أدخلها سليمان إلى الصرح. فلما دخلت حسبته لجة، حسبته ماء، فكشفت عن ساقيها يعني عن ثوبها، رفعت ثوبها حتى لا يصيبها الماء، هي تظن أنه ماء وما علمت أنه زجاج يجري الماء من تحته، فانبهرت بهذا المنظر العجيب. ثم أشار سليمان إلى عرشها، قال أهكذا عرشك؟ هل هذا هو عرشك؟ فنظرت فإذا هو هو، قالت كأنه هو، متعجبة، لا يمكن تصدق أن يكون هذا هو عرشها، من اليمن سبقها بهذه السرعة العجيبة، كأنه هو. فأخبرها سليمان عليه السلام أن هذا هو عرشها، وأن الله جل جلاله قد سخر له من القوة ومن الجنود من أتوا بهذا العرش من بلاد اليمن إلى فلسطين. عندها أسلمت قلبها لله رب العالمين وقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ودخلت هذه المرأة في دين الله تبارك وتعالى، فكان ذلك عزا لسليمان وعزا لدينه، والله ناصر دينه وغالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، من جملة ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن سليمان عليه السلام وقصصه وأخباره خبر قصة النملة. وما أدراك ما خبرها؟ لقد كان سليمان وجنوده يسيرون في الأرض في طريقهم إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، فبينما هم كذلك إذا بنملة من النمل تتكلم، فيسمع سليمان كلامها ويعلم بمنطقها من الذي علمه، الذي علم كل شيء والذي خلق كل شيء ثم هدى. تكلمت هذه النملة فقالت تخاطب قومها لما رأت سليمان وجنوده قد أقبلوا: يا أيها النمل، تناديهم نذيرة في قومها حريصة على بني جنسها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال العلماء: ما أعقلها وما أفصحها، نادت قومها بأداة النداء يا، ثم نبهت: أيها، يا أيها النمل ادخلوا، أمرتهم ثم نهتهم: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم خصت سليمان وعمت الجنود، ثم بعد ذلك اعتذرت لهؤلاء الجنود بأنهم ربما يطؤونكم فلا يلامون على هذا لأنهم لا يرونكم. في هذه الجملة المقتضبة المختصرة كانت هذه النملة رائدة خير لقومها، فلما سمعها سليمان عليه السلام تبسم ضاحكا من قولها وعلم أنه فضل الله تبارك وتعالى، وسأل ربه أن يوزعه شكر نعمته التي أنعم عليه حتى علمه منطق النمل التي تتكلم وهو عالم لا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى. ومن طرائف ما ذكر في قولها أنها قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لما استخدمت يحطمنكم؟ اكتشف حديثا أن النملة لها هيكل عظمي أشبه ما يكون بالزجاج، فناسب أن تستعمل هذه النملة كلمة يحطم ولم تستخدم كلمة أخرى، وهذا من عجائب صنع الله تبارك وتعالى، وفيه دليل على صدق نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما جاء من أخبار سليمان عليه السلام في حديثه مع النمل وأخباره ذكر أنه عليه السلام رأى نملة تحمل حبة قمح ثم تذهب إلى شاطئ البحر، فتخرج ضفدعة فتحمل هذه النملة إلى مكان معين ثم تغوص بها يسيرا ثم تخرج، ثم خرجت النملة ورجعت أدراجها، فسألها سليمان عليه السلام: يا أيتها النملة، ما خبرك؟ فقالت: يا نبي الله، اسمعوا إلى هذه الكلمات العجيبة من هذه النملة: يا نبي الله، إن في قعر البحر الذي تراه صخرة مجوفة وفي جوفها دودة عمياء، وقد خلقها الله تعالى هنالك، فلا تقدر أن تخرج منها لطلب معاشها، وقد وكلني الله برزقها، فأنا أحمل رزقها، وسخر الله تعالى هذه الضفدعة لتحملني إليها. قال لها سليمان: وهل سمعت لها من تسبيحة؟ سبحان الله. انظر إلى هم الصالحين، يفكر في العبادة فقط، فهو يسأل يقول للنملة: هل سمعت لها من تسبيحة؟ قالت: نعم، إنها تقول: يا من لم ينثني في جوف هذه الصخرة تحت هذه الدلجة برزقك، لا تنس عبادك المؤمنين من رحمتك. الله أكبر. المؤمنون تستغفر لهم وتدعو لهم حتى هذه الدواب، رحمة من الله تبارك وتعالى وفضلا منه لعباده المتقين. ومما جاء في أخبار سليمان عليه السلام أنه خرج مرة لينظر إلى خيله، قيل إنه كان له ما يقارب من 20,000 جواد من الصافنات، فخرج إليها فرآها بمنظرها الجميل، فجلس يدور بينها ويتعجب من صنع الله عز وجل وخلقه وكرمه ونعمته، إلا أنه انشغل قلبه بها فذهل عن صلاة العصر ولم ينتبه حتى توارت بالحجاب، أي حتى غابت الشمس أو كادت أن تغرب. عندها تذكر صلاة العصر فاستغفر ربه مما حصل، وقال مبينا أن هذا الشيء صرفه عن الله تبارك وتعالى: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، صرفتني هذه الخير عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، كفر عن خطيئته بأن نحر هذه 20,000 وجعلها صدقة لله تبارك وتعالى، لأن ما عند الله خير وأبقى، لأن الدنيا إذا كانت ستؤثر على الآخرة فلا خير فيها، إذا ضيقت سعة الدنيا طريق الآخرة فلا خير في الدنيا ولا بارك الله فيها. وهذا من تمام إيمانه وعقله عليه السلام. وفتن سليمان كما فتن غيره: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لقد ابتلى الله سليمان بمرض عجيب حتى يذكره ويقول له: يا سليمان، أنت الذي تملك هذا الملك العظيم وهذه المخلوقات العجيبة تحت يديك مسخرة، ومع هذا لا تستطيع بهذه المخلوقات أن تشفى من مرضك. ابتلي بمرض شديد حتى أصبح جسدا على كرسيه، ألقى الله هذا الجسد، جسد سليمان، على الكرسي فكأنه شبه ميت. وحاول أن يبحث عن علاج، وأمر الطير فدارت في الأرض كلها تبحث له عن علاج، ولكن لا شفاء، لأن الشافي هو الله جل وعلا والأمر بيده تبارك وتعالى. فأدمن سليمان الاستغفار لربه ودعا الله عز وجل، وبعد مدة شفاه الله الشافي الذي بيده أمر العافية وليس بأمر الطبيب، ولا السبب هو العلاج، لأن الله جل وعلا هو الشافي وهو المعافي، فشفاه الله عز وجل. قال الله: ثم أناف، أي رجع سليمان إلى قوته ونشاطه. وفي آخر حياة سليمان أمر جنوده من الجن أن يبنوا له معبدا، وقيل أن يجددوا ذلك المعبد الذي يسمى اليوم بهيكل سليمان، الذي يبحث عنه اليهود بزعمهم أنه تحت أنقاض المسجد الأقصى، وكان قد بناه يعقوب عليه السلام فطمرته الرمال وغاب في الأرض، فأمر بتجديده سليمان وبنائه من جديد، وكان بناء ضخما عظيما. أمر سليمان جنوده من الجن أن يصنعوا أو أن يبنوا هذا الهيكل المعبد العظيم حتى يعبد الله تبارك وتعالى، وكان واقفا أمامهم ليراقبهم في العمل، وكان كثير الصلاة كثير العبادة، وقدر الله أن يقبض روحه وهو واقف، وقد وضع عصاه ومنسأته ممسكا بها، وهؤلاء الجن يعملون بين يديه، والذي يخالف أمره يوثقه سليمان ويربطه ويعذبه عذابا شديدا. هذه العفاريت من الجن التي تملك هذه القوة كانت مسخرة لسليمان، ثم قبض الله روحه وهؤلاء الجن لا يعلمون به وهو واقف ومتكئ على عصا، والجن يعملون بين يديه ويشتغلون، قيل مدة طويلة، ولا يدرون عن سليمان عليه السلام، حتى جاءت الأرض فأكلت طرف عصاه من أسفل فخر سليمان صريعا على الأرض. عندها تبين للجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أراد الله أن يعطي هؤلاء الجن درسا، بل ويعطي الإنس أيضا ممن تعلقت قلوبهم بالجن وظنوا أنهم يعلمون الغيب، أنهم لو كانوا يعلمون أن سليمان ميت ما لبثوا في العذاب المهين، العمل الشاق المتعب. فأراد الله أن يبين لهم أن الذي يعلم الغيب هو جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو سبحانه الذي يملك الملك المطلق. وأما البشر فمهما أوتوا فهم ضعفاء، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم اليقين بما عنده، وأن يقوي إيماننا ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم عليك بمن عاداهم وأذلهم يا رب العالمين. اللهم أذل أعداء الدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين وفي سائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا في هذه الساعة من عبادك المرحومين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت على ذلك قادر، الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واكفه شر بطانة السوء يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.